الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ساق رحمه الله هذا الحديث لبيان أهمية متابعة الإمام، وأنه لا يختلف عليه، والإمامة ضبط لمسائل الصلاة لا سيما الجماعة، إذ يتأسى المأموم بإمامه دخولا في الصلاة وحتى التسليم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي شرع الإمام في الجماعة ليؤتم به، أي يأتم به من خلفه من الرجال أو النساء. فلا تختلفوا عليه، بحيث أن أحدهم يكون قائما والآخر قاعدا، وهذا ساجدا وذاك راكعا، بل يجب أن يكونوا جميعا على هيئته وطريقته، إلا فيما خالف فيه السنة، كأن يكون قانتا في صلاة الفجر لغير ما نازله، فإنه لا يتابع على قنوته، أو يكون مرسلا ليديه في الصلاة ولم يضمهما، فإنه لا يتابع على ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الضم. أو يكون ممن لا يؤمن في قراءته، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التأمين، فيتابع فيما لا يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر فكبروا، وهذا عند افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، لا يجوز لك أن تدخل فيها إلا بعد أن تسمع إمامك قد شرع فيها. وهذا دليل على أن الصلاة تفتتح بالتكبير الله أكبر، خلافا لما ذهب إليه الحنفية من أنها تفتتح بأي لفظ يفيد التعظيم، كقوله الله أعظم، الله أجل، الله أكبر أو غير ذلك، فلا بد من التكبير فإنه متعين. وهكذا أيضا إذا كبر وركع كما في بعض الروايات، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وقبل ذلك أيضا قراءة الفاتحة، فإن العلماء يقولون لا يقرأ المأموم الفاتحة إلا بعد قراءة الإمام، استدلالا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهكذا التأمين قد جاء في بعض الروايات: فإذا أمن فأمنوا، وهذه الرواية مبينة أيضا بالرواية الأخرى عن عبد الله بن قيس عند الإمام مسلم قال: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا ركع وهو الانحناء قائما في الصلاة فاركعوا، وليكن ركوعكم بعد اطمئنانه، فقد ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. استدل العلماء بهذا الحديث على أن المأموم يبقى قائما حتى يضع الإمام جبهته بالأرض ويمكنها منها. واستدلوا أيضا به على وضع اليدين قبل الركبتين على ما يأتي في موطنه إن شاء الله. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الإمام يتابع في قول سمع الله لمن حمده، بمعنى أنك إذا رفعت رأسك من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، وهذا ليس بصحيح لما جاء في صحيح مسلم. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يجبكم الله، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. فهذا الذكر مخصوص بالإمام، بين ذلك السنة. وليس المقصود أن تأتي بربنا لك الحمد فقط أو ربنا ولك الحمد، مع أن ابن القيم رحمه الله ينكر الواو في هذه اللفظة، والواو ثابتة في الصحيحين كما ترى، بل هناك أذكار أخرى: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث وهناك ألفاظ أخرى. وإذا سجد فاسجدوا، أي إذا كبر وسجد كما في بعض الروايات. والسجود هو علامة الخضوع والتذلل بين يدي الله عز وجل، وهو أشد أنواع الخضوع، إذ يضع المسلم جبهته بالأرض تذللا وخضوعا وانحناء للملك الجبار سبحانه وتعالى، الذي دانت له الرقاب وخضعت له القلوب والأعضاء. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذه اللفظة احتج بها من احتج من العلماء على ائتمام المأموم بالإمام في الجلوس، فإن صلى جالسا صلى من خلفه جلوسا. وجاءت هذه اللفظة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنس وعائشة وجابر، وكلها في الصحيح، إلا أن هذه اللفظة قد نسخها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في مرضه الذي مات فيه خرج إلى الناس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا حديث عائشة متفق عليه، وبه احتج البخاري والحميدي وجمع من المتقدمين والمتأخرين، منهم شيخنا مقبل رحمه الله وشيخنا يحيى حفظه الله، على أن الجلوس منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى جمع فقالوا إذا ابتدأ الإمام صلاته بالجلوس صلوا خلفه جلوسا، وإذا ابتدأ صلاته بالقيام ثم جلس صلوا خلفه قياما. والصحيح أن الواجب على الجميع القيام ما لم يعجزوا، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وقد ذكر أثر مطرف رحمه الله أن الصحابة رضي الله عليهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن القرآن. وكذلك من قول الزهري أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يأخذون بالأخير من قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت من المسائل التي لم نتطرق إليها أمس ما صنعه الصحابة رضي الله عليهم من الصلاة خلف الحجاج وكان ظالما، فهذا يحتج به على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، إلا أن الصلاة خلف البر أفضل، هذا إذا وجد. أما إذا لم يوجد البر فلا يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة، فإن السلف قولهم أن ترك الصلاة خلف المبتدع بدعة، ترك الصلاة خلف المبتدع بدعة يضيع الإنسان الجماعة، فمذهب السلف أنهم يصلون خلف البر والفاجر من المسلمين، إلا إذا كان المبتدع بدعته مكفرة فإن العلماء قد ذهبوا إلى صلاة الجمعة والعيد خلفه ثم تعاد، وبقية الصلوات لا بأس ألا تصلى خلفه. أما ما كان من شؤون الاجتماع في المسلمين فلا ينبغي أن تضيع. وأيضا من المسائل جواز إمامة المفضول للفاضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى خلف عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين أو في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة، وهكذا عند أبي يعلى عن عبد الرحمن بن عوف أنه أراد أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فصلى مكانه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته. ومن المسائل أن الإمام إذا استعجم عليه القرآن فإنه يفتح عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فلما انصرف من صلاته قال أفي القوم؟ أبي بن كعب قال نعم يا رسول الله، أنسخت آية كذا؟ قال أنسيتها، وكأنه أنكر عليه عدم تذكيره بها. ومن المسائل أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم شبرا، وذكر منهم إماما أما القوم وهم له كارهون، المراد به من كره لدينه، أما إذا كانت الكراهية لاختلاف في أرض أو غير ذلك مما يقع بين الناس فلا عبرة بذلك الأمر. ونكتفي بهذا الحديث اليوم، والحمد لله رب العالمين.